الرجيم.
اللهم صل على
محمد. كان الكلام في أن الموضوع النجاسة وموضوع الحرمة موضوعان مختلفان، وهي مسألة تعددت فيها الأقوال بأن موضوع الحرمة والنجاسة هو شيء واحد وهو عدم التذكية، وبينما ذهب إلى أن موضوع النجاسة يختلف عن موضوع الحرمة، فموضوع النجاسة هو الميتة وموضوع الحرمة هو عدم التذكية. وهناك من ذهب إلى أنه مختلف، لأن الميتة أمرا عدمي وليس أمرا وجوديا. السيد رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا، موضوع النجاسة هو الميتة وموضوع الحرمة هو عدم التذكية، فلذلك يجب أن تثبت الميتة، وإذا لم تثبت فإن النجاسة لا تثبت حتى لو قلنا وأجرينا صارت عدم التذكية. وتعرض ويتعرض إلى ما ذكره صاحب الحدائق رحمة الله عليه عندما علق على قول المشهور بباب نجاسة الجلود، أن المشهور والأعلام قد استندوا إلى الحكم بالنجاسة اعتمادا على أصالة عدم التذكية، فأشكل عليهم. السيدة ما تأشكل عليهم لأن الاستناد إلى أصالة عدم التذكية ليس بتام، لكنه يورد على صاحب الحدائق بأن الموارد أو الإشكالات التي ذكرها ما يقارب 4 إيرادات وإشكالات هذه غير تامة. الإشكال التام أن تأتي وتقول النجاسة موضوعها الميتة، أما إذا التزمت بأن النجاسة موضوعها عدم التذكية فحين يجب أن تجري الأصل. هذا خلاصة. فهو يقول بأن صاحب الحدائق ما كان واضح بأن النجاسة موضوعها الميتة، صاحب الحدائق أشكل على عدم جريان أصالة عدم التذكية فقط، وقال أن أصالة عدم التذكية ذهابهم إلى أصالة عدم التذكية هذا ليس بتامين. فالسيد رحمة الله عليه في إشكاله وفي إراداته على صاحب الحدائق يقول بأن ما ذهبت إليه غير تامين. صاحب الحدائق قال الإشكال الأول الذي أشكله أن الأصل العملي لا تصل النوبة إليه إلا عند انعدام الدليل اللفظي، وأن لا يوجد هناك دليل لفظي وأمارة حينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي. وفي محل كلامنا عند الشك في النجاسة هناك أدلة وروايات أثبتت الطهارة، فعندما توجد هناك أمارة ورواية أثبتت الطهارة حينئذ لا سبيل إلى الرجوع إلى الأصالة عدم التذكية. يا بوين هذه الروايات؟ قال مثل قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف عن الحرام بعينه. وكذلك قال هذا هناك دليل آخر عليه، هناك روايات أخرى تدعمه. رواية سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتري وصلي حتى تعلم أنه ميت. وفي خبر آخر صلي فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه، يعني حتى تعلم أن هذا الجلد هو جلد ميته. وفي ثالث وفيه ما علمت أنه ميت فلا تصلي فيه. وفي رابع سألته عن رجل يأتي إلى السوق، يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أي يصلي فيها؟ قال عليه السلام نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم أن إن الدين وأوسع من ذلك، يعني لأنهم جهلوا الأحكام فضيقوا على أنفسهم، يعني عملوا بالاحتياط دوما، فحينئذ أدى إلى ما أدى عليه، أدى إلى التشدد، أدى إلى انحرافهم عن البوصلة والتوجه الصحيح، إن الدين أوسع من ذلك. يقول هذا اللي ذكر صاحب الحدائق غير تام. لماذا؟ يقول لأن الإمام عندما أرشد في هذه الأمور كان أكو سوق مسلمين، وأن سوق المسلمين هو أمارة، والأمارة متقدمة على عدم التذكير. فليس الكلام هو الرجوع إلى رواية، إلى الرجوع إلى رواية، وإنما الكلام في أنه هناك أمارة اسمها سوق المسلمين، وأمارة سوق المسلمين هي الحاكمة، فحينئذ تتقدم على أصالة عدم التذكير وغيرها. الإشكال الثاني أن روايات الحل كل شيء لك حلال، هذه أمارة له أصل، يعني هذه الروايات عندما تقول روايات الحل احنا ليش نعبر عن أصل؟ ليش نقول أصالة الحل؟ ليش منين اجى كونه أصل؟ كونه أصل أن الأصل وضع في حالة لحالة الشك، لمعالجة حالة الشك، وليس للإشارة إلى حكم واقعي للشيء. الأمارة ترشد إلى حكم الشيء الواقعي، الأصل يعطيك وظيفة في حالة الشك. هنا هذه روايات الحل حتى تعرف، يعني حتى يتبين لك الحكم الواقعي أنت أعمل هذا العمل، فلذلك عبر عنه أصل، عبر عنه بأنه أصل، لأن نص الرواية صحيح هو هذا الأصل ورد في رواية، لكن مو معناه أن الرواية لأنه رواية تتقدم على الأصل، دليل هذا الأصل هو الرواية. خب دليل أصالة عدم التذكية أيضا رواية، دليل الصحابة أيضا رواية. فالأصل العملي هو ماذا؟ فالأصل هنا أصالة الحل هو أصل شرعي وضع لمعالجة حالة الشك، ومعنى حالة الشك يعني حالة الجهل بالواقع. فعندما يكون جاهلا بالواقع أنه حلال أو حرام، تأتي أصالة الحل وتقول كل شيء لك حلال. ما نحن فيه عندنا أصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية يعني استصحاب، والاستصحاب أصل تنزيلي، يعني الشارع وجعله الأصل التنزيلي، يعني جعله علما وهو حجة شرعية، فيكون حجة على الواقع، ويكون الإنسان بالاستصحاب عالما بالواقع تعبدا. فإذا عالما بالواقع تعبدا وأصالة الحلوة تأتي في موارد الجهل بالواقع، تأتي أصالة الحل. فعندما تكون عندنا استصحاب، فهذا الاستصحاب الذي يرفع الجهل بالواقع، وذلك من خلال العلم التعبدي الذي يتبين لنا من خلال جعل الشارع للاستصحاب ولحجية الاستصحاب. فلذلك حينئذ الشارع يقول هذا محكوم بالحرمة باعتبار أصالة عدم التذكير، فقولت أصالة الحل مقدمة، لا، أصالة الحل ليست مقدمة. هذا الإيراد الأول والإشكال الأول الذي أورده. الإشكال الذي أورده الثاني الذي أورده، قال لا، توجد رواية أخرى تدل على طهارة الجلود، وهو حديث المعروف بحديث السفرة، رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها في السفرة، كثير لحمها، خبزها، جبنها، بيضها، وفيها سكين أيضا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. يطوف يوسف، قيل له يا أمير المؤمنين لا يدري السفرة مسلم أم سفرة مجوسي، يعني ما أدري أكو طهارة ما أكو طهارة، بها لحم. فقال هم في سعة حتى يعلموا، إذن الطهر حكم أنهم في سعة حتى يتحقق لديهم العلم. فإذا إذن 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 صاحب الحدائق قال بأن الرواية واردة أصل في محل كلامه. أكو شك في التذكية باعتبار أكو لحم، فشك في التذكية، ومع ذلك الإمام وسع على القوم. فهذا بعد إحنا شلون نروح لأصل عدم التذكية؟ الإمام هنا أعطى وظيفة، وهذه الوظيفة هم في ساعة حتى يعلمون. وبالتالي حينئذ كأن الإمام يقول عندما تشك في طهارة هذا اللحم أو كذا فأصارت عدم التذكية لا تجري، وهذه الرواية تكون ردا وعلى أصارة عدم التذكية وعدم جريانها. السيد رحمة الله عليه في مقام المناقشة أول السكوني وعدم الأخذ بقوله لعاميته، وهذا مردود بأنه موثوق ويعمل برواياته في موارد عدة. الشيء الثاني يقول بأن في هذه الرواية هناك أمارة ودلالة على أن صاحب السفرة مسلم وهو السكين، يعني السكين دليل على أنه قد هذا اللحم من لحم قد ذبح. طبعا هناك ما كان مثل يأخذوا اللحم ويذبحوا، مثل يأخذوا اللحم ويحطوا بثلاجة وفريزر وكذا، فأكيد اللحم يشوفون حيوان يذبحوه يأكل اللحم ساعة الساعة. وجود السكين أمارة على ماذا؟ أمارة على الذبح، والمجوس لا يذبحون، لا يلتزمون بالذبح. فعندما يوجد هذه الأرض، هذه السفرة في أرض المسلمين وعليها آثار مسلم، فحينئذ هذه تكون دالة على التذكية وكاشفة عن أن اللحم مذكى. وبالتالي عندما الإمام قال هو في ساعتين بناء على هذه الأمارة، مو بناء على عدم جريان أصالة عدم التذكية. فلذلك هذا القول الذي ذكره أيضا يكون مردودا. نعم، مجرد كون اللحم مطروح في أرض المسلمين لا يكون أمارة على الذبح، مجرد كون يعني سوق المسلمين غير كون هذا الشيء مطروح في أرض المسلمين. سوق المسلمين أمارة على التذكية وعلى الحلية، أما في محل كلامنا وهو أن هذه مطروحة مجرد طرحها في بلد المسلمين لا يكون أمارة على الذبح، يعني لا يكون أمارة على التذكية. يعني هم قبل جاي قطعوا بإيدهم بعد الطبخ وميسوا يجون سكين وخاشوقة. أكو سكين، ما كان سكين هما تصغر، سكين كان سكين ما للذبح بعد، لا أنهم بعد الذبح بس يقطعوه، وهذا مو شيء. الإشكال الثالث الذي يذكره هو أن أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التذكية تثبت النجاسة تعارض بأصحاب الطهارة، أن هذا الحيوان كان يشك في نجاسته وطهارته عندما كان حيا كان طاهرا، عندما كان حيا كان طاهرا، الآن نشك في طهارته ونجاسته فنستصحب الطهارة. خب هذا الاستصحاب ابتداء يشترط وحدة الموضوع، وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. في القضية المتيقنة الحيوان الطاهر والحيوان الحي، في القضية المشكوكة الشك في طهارته بناء على هو موضوعه على الحيوان الميت، الحيوان الميت. واختلف الموضوع هنا يمنع من جريان الاستصحاب. الشيء الآخر أنه الشك في الطهارة والنجاسة هنا مسبب عن التذكية وعدمها، فالشك في التذكية وعدمها هو الذي سبب الشك في الطهارة والنجاسة. فإذا كان لدينا أصلا يجري في السبب حينئذ يرفع الشك في المسبب. فإذا أصل جرى في التذكية وعدمها وقلنا بأصل عدم التذكية، حين يرتفع الشك في الطهارة والنجاسة، بعد ما عندنا شك في الطهارة والنجاسة، مثل واحد يشك في طهارة ونجاسة الثوب يشك في كرية الماء، فإذا جرى الاستصحاب في كرية الماء حين يرفع الشك في طهارة الثاوب. هنا أيضا كذلك الشك في الطهارة والنجاسة كان ناجما عن الشك في تحقق التذكية وعدمها. أصالة عدم التذكية تنقح لي السبب، في حين ذلك بعد يرتفع الشك في المسبب، يرتفع الشك في المسبب، في حين ذلك لا يجري الأصل المسببي. هذا الإرادة الثالث. الإرادة الرابعة الذي أورده قال بأن أصالة عدم التذكية، أصالة عدم التذكية يعني استصحاب عدم تذكيته، هذا الاستصحاب في أي زمان كان؟ في زمان حياتي هذا الحيوان وفي زمان موته، يعني في زمان حياتي لم يكن مذكى، الآن هم أشك في التذكية وعدمه فأصالة عدم التذكية. وتارة عدم التذكية مع موته، أن هذا الحيوان الميت، هذا الحيوان الميت مذكى أو ليس بمذكى، يعني عدم التذكية تارة في حال حياته صفة له، وتارة عدم التذكية صفة لهذا الحيوان عند موته، أنه إذا مات حتف أنفه فهو غير مذكى. ما الذي هو سبب النجاسة؟ الموت مع عدم التذكية هو سبب النجاسة، أم الحياة مع عدم التذكية هي سبب النجاسة؟ سبب النجاسة شنو هو؟ هو الموت مع عدم التذكية، أما الحياة مع عدم التذكية فليس سبب النجاسة. يعني ماكو أثر شرعي اسم نجاسة يترتب على حياته مع عدم التذكية. أكو شيء شرعي وهو النجاسة يترتب على الموت مع عدم التذكية. الآن أنت ما الذي تستصحبه؟ تستصحب عدم التذكية الثابت له في حال الحياة وتستصحبه إلى يومنا هذا وإلى هذه الساعة، فتقول أصالة عدم التذكية. أصالة عدم التذكية معناه أن عدم التذكية الثابتة في حال حياته لها أثر، وهذا الأثر أنا أجي أستصحبه إلى الآن. هذا مقتضى، مقتضى أن يكون هناك أثر مترتب على الشيء وأنا أستصحب ذلك الأثر من خلال استصحاب الموضوع. أكو نجاسة مترتبة على الخمر، أنا بما أستصحب الخمر حتى أرتب ذلك الأثر المترتب على ماذا؟ على الخمرية، فأستصحب الخمرية حتى أثبت الأثر، فالأثر يكون ثابتا على الموضوع قبله، أنا أجي أستصحب الموضوع فيثبت له ذلك الأثر السابق. هنا أنا عندي عدم التذكية مع حياة الحيوان وعدم التذكية مع موت الحيوان. الآن لما أنا أريد أستصحب ماذا أقول؟ أقول أن التذكية أمر حادث، هذا الأمر الحادث يعني كان الحيوان حيا ولم يكن مذكى، الآن توفي والآن مات، فأستصحب عدم التذكية حتى ماذا؟ حتى أرتب الأثر. شنو هو الأثر؟ النجاسة. هل النجاسة ثابتة للحيوان الحي مع عدم تذكيته؟ لا. فالذي هو ممكن الاستصحاب ليس له ذلك الأثر الشرعي، والذي أريد والذي له أثر شرعي هو الموت مع عدم التذكية، ليس له حالة سابقة، فكيف يجري الاستصحاب؟ فإذن الإشكال يقول أن أصالة عدم التذكية لا تجري، لأن ذلك اليقين الذي يستطيع أن أجريه ويثبت لي هو عدم التذكية في حال حياته، وهذا لا أثر شرعي له، وما له أثر شرعي وهو عدم التذكية في حال موته هذا لا يمكن استصحابه لأن ما عنده حالة سابقة. ماكو عندي موت ولم يكن مذكر الآن أشك في تذكيته، لا ما كان عندي هذا الأمر. فحينئذ الكلام هنا يقول أن أصالة عدم التذكية أنه في محل كلامنا، في محل في مقام المناقشة. السيد يقول إشكال كتاب الصورة اللي ذكرتها بأنه ما هو قابل للاستصحاب لا أثر له حالة يقيني وهو الحياة مع عدم التذكية، ما هو أثر شرعي لا حالة سابقة له. إحنا جاء الآن نقول أنه أصلا التذكية متحققة لو لا. إحنا كل هاي الفروض اللي ذكرناها في أصالة عدم التذكية أنه أكو تذكية صارت لكن كان الشك في قابلية الحيوان للتذكية وعدمها، الشك في الحلية والحرمة للشك في قابلية التذكية وعدمها. فأما التذكية فهناك تذكية متحققة، هناك تذكية متحققة. في حين إذن الكلام أنه هل النجاسة مترتبة على عدم التذكية ولا لا؟ فعندما تجري أصالة عدم التذكية أنا حتى أرتب أثره وهو النجاسة. هنا أصالة عدم التذكية ما أستطيع أن أجريها باعتبار أنه التذكية متحققة. أكو تذكية تحققت، أشك في تأثير هذه التذكية على النجاسة، على حكم نجاسة هذا الحيوان. فأصالة عدم التذكية إنما أجريها حتى أثبت طهارة نجاسة هذا الحيوان، وهذا مبتني على أن النجاسة يكون موضوعه عدم التذكية، وموضوع النجاسة ليس عدم التذكية، وإنما موضوع النجاسة هو ماذا؟ هو الحيوان الذي يكون ميتاً. الحيوان الذي يكون ميتا حينئذ هذا هو النجاسة، وهذا موضوع النجاسة. فإذا النجاسة معلقة على عنوان الميتة، وعنوان الميتة هو عنوان الوجودي، وهذا العنوان الوجودي لا يثبت بأصالة عدم التذكية. هذا كلام تمام الكلام في التنبيه الأول، وهو اشتراط عدم وجود أصل موضوعي في جريان البراءة. والحمد لله رب العالمين.